الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، نجدد الترحيب مره ثانيه بفضيله الشيخ الدكتور علي الدويجري، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونواصل في دورتنا التي عنوانها المنهيات في سوره الفجرات، فليتفضل شيخنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الكلام على المنهيات في سورة الحجرات، وقد مر معنا بالأمس الكلام على النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والكلام على رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذلك رفع الصوت عند قبره بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم نواصل الكلام على بعض المنهيات في هذه السورة، ونبدأ بالنهي عن السخرية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذه الآية ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان، وهو ذلكم الوصف العظيم الذي من اتصف به امتثل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. وفي هذه الآية نهي لا يسخر قوم من قوم، ومما يلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل نهى الرجال ثم نهى النساء أيضا، والمعروف من عادة القرآن أن الرجال هم الذين يخاطبون في الأحكام في الأعم الأغلب، والنساء تبع لهم فما نادى الله عز وجل به عباده: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذا يشمل الرجال والنساء. ولكن ربما في بعض الآيات تجد أن الله عز وجل يخص النساء بالذكر ويفردهن بالذكر، وهذا له حكمة، منها التأكيد على النساء، ومنه اختصاص النساء بشيء يتعلق بهذه الآية. فمثلا في قوله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ذكر النساء وخصهن بالذكر. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء، فأفردهن بالذكر تنصيصا على هذا الأمر وتأكيدا. فكذلك هنا قال: لا يسخر قوم من قوم، ثم قال: ولا نساء من نساء. نعم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، ولا نساء من نساء. فلماذا أفرد النساء بالذكر؟ منهم من قال أفردهن بالذكر من باب التأكيد، يبين التأكيد على النساء كما أكد على الرجال. وقال بعضهم، وقول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: بل خص النساء بالسخرية أو بالذكر بالتحذير من السخرية، لأن السخرية في النساء أكثر، السخرية في النساء أكثر، دائما النساء يسخرن من بعضهن، فأفردهن بالذكر ليؤكد عليهن النهي. وأن هذا أمر لا يجوز. وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. ومما يقال هنا أن لفظة القوم ترد ويراد بها الرجال والنساء إذا نودي أو ذكرت كلمة القوم فهي تشمل الرجال والنساء، هذا هو الأصل. فالأنبياء الذين خاطبوا قومهم ودعوا قومهم هم دعوا الرجال والنساء، لكن إذا ذكر القوم وذكرت النساء فالقوم في هذا الموطن هم الرجال. وكما في هذه الآية منه قول القائل ولا أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء، هذا أصح ما يقال. قال بعض المفسرين القوم تطلق على الرجال دون النساء، واستدل بهذه الآية واستدل بقول القائل، ولكن عند التحقيق في المسألة الصواب أن يقال إن القوم يختص به الرجال إذا ذكرت النساء بخطاب مستقل، وأما إذا ذكر القوم فقط ولم يذكر ولم يأتي النساء ذكر فهن داخلات، كما في دعوة الأمم الأنبياء لأممه لا أحد يقول أن الأنبياء قبلنا فقط كانوا بعثوا إلى الرجال دون النساء، بل هم بعثوا للجميع. وهذه الآية لها سبب نزول. ما سبب نزول هذه الآية لا يسخر قوم من قوم؟ روى الإمام الطبري أو نؤدي الكلام عليه إلى وقته، لكن نبدأ بالكلام على السخرية. ما هي السخرية؟ السخرية لغة هي الهزل، يقال سخر به يسخر إذا هزئ به، والآن العامة يقول هو الاستهزاء، وهو صحيح، لكن الاستهزاء فيه سين الطلب، وإن المراد أن السخرية هو أن يهزأ به ويذكره بفعل يعني ينقصه فيه على سبيل ذمه وعيبه. ويفرق بين بعض أهل العلم بين سخر به وسخر منه بعض أئمة اللغة، وذهب الأخفش إلى أنه كلاهما صحيح، يقال سخر به سخر منه كلها بمعنى، وهذا هو الأظهر. وتعددت عبارات المفسرين في تفسير السخرية في هذه الآية لا يسخر قوم من قوم، فقال مجاهد المراد بها سخرية الغني من الفقير أو بالفقير، فبعض الناس إذا أغناه الله كثر ماله يسخر ويهزأ بالفقراء والمساكين، وهذا لا يجوز. وقال ابن زيد لا يسخر من ستر من ستر الله ذنوبه بمن كشف الله ستره. والناس إذا سمع قصة فلان فضحه الله وقع في مشكلة فضح على الناس يبدأ يسخر به ويهزأ به ويعيبه، اتق الله يا عبد الله كل ما ذلك الرجل المذنب. لكن إذا كان الله ستر عليك وألبسك لباس الستر فاستتر بستر الله ولا تهزأ به بمن كشف الله ستره، لأنه كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الدعاء الذي ينبغي أن يحافظ عليه المسلم من أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الحديث من أذكار الصباح والمساء، ينبغي المسلم يحفظ هذا الدعاء، لأن كلنا عورات يا أخوان، كلنا عندنا أمور ما نريد أحد يطلع عليها. المسلم يلجأ إلى الله عز وجل، وهذه يعني هذه ثمرة المحافظة على السنة من دعاء وغيره. بعض الناس تجده موفق في حياته مسدد بحفظ الله، محافظة على الأذكار واتباعه للسنة، وإلا كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومما قيل أيضا في معنى السخرية ما قاله الطبري رحمه الله بعد أن أورد القولين السابقين، قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله عم بنهيه المؤمنين أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك. وهذا هو الصواب، تحريم السخرية مطلقا، لا يجوز للمؤمن أن يسخر من أخيه المسلم، ويشمل جميع أنواع السخرية والهزء به. والسخرية عرفها بعض أهل العلم يعني تعريفا عاما، يعني السخرية في الاصطلاح في اللغة سخر به إذا هزئ به، وعرفها بعض العلماء تعريفا عاما يعني لا يختص بما ذكر في الآية لكن يستفاد من هذا التعريف. فقال السخرية، قال الغزالي في الإحياء: السخرية هي الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يضحك منه، يعني يذكر هذه النقائص التي عند أخيه أو العيوب التي عند أخيه على سبيل يؤدي إلى الضحك، يذكره على سبيل الاستهزاء به حيث يضحك الحاضر، لكن قد يذكرها على سبيل الغيبة، لكن السخرية أن يذكرها على سبيل الضحك يعني مصحوبة بما يضحك. قال: وقد تكون بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد تكون بالإشارة والإيماء، قد تكون الحكاية بالقول، يقول فلان قال كذا وقال كذا، وقد يكون بالفعل يقلد مشيته أو يقلد حركته أو بعض الصفات التي فيه حتى يضحك الناس يقول هذا يقلده مثله تماما، هذا ما يجوز. وقد يكون بالإشارة أو بالإيماء، قد يعطي إشارة تدل على حركة مثلا مشي هذا الرجل، الرجل مثلا يمشي أعرج أو فيه شيء، فهو لا يعني لا يقلده بحيث أنه يمشي مثله، لكن قد يصدر حركة بيده أو بعينه إشارة تدل على استهزائه بأخيه حتى يضحك الناس، كل هذا حرام. ومما عرفت به أنها ذكر الشخص بما يكره على وجه مضحك بحضرته، يعني هذه في زيادة قيد، ذكر شخص بما يكره على وجه مضحك بحضرته ووجوده. واختار الألوسي رحمه الله في تفسيره بأنها احتقار الشخص قولا أو فعلا على وجه مضحك، هذه السخرية، احتقار الشخص على وجه مضحك سواء كان قولا أو فعلا، يعني بذكر قولها أو فعله. ثم قال، أو بعد ذلك نرجع إلى المعنى الإجمالي للآية حتى تتبين تفسير الآية، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نادى عباده بوصف الإيمان الذي يمنع من قام به من السخرية، فأنت إن كنت مؤمنا حقا فلا تسخر من أخيك ولا تهزأ به، فلا يسخر الرجال من الرجال ولا نساء من نساء. نعم، ثم قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، لأنه دائما الذي يسخر بغيره يظهر أمام الناس بأنه أحسن منه، ولهذا يغمز من يسخر به على أن فيه نقص وفيه عيب، فيرى نفسه هو كامل ما في هذه الخصلة، ما في هذا العيب، فيرى أنه خير منه، ولهذا يطعن ويعيب عليه بهذا الشيء. فقال الله عز وجل عسى أن يكون خيرا منه. الخيرية عند الله عز وجل بالتقوى، والسخرية من صفات المنافقين يسخرون بالمؤمنين والمؤمنون خير منهم. الله جل وعلا قال عسى أن يكون خيرا منهم. نعم، الخيرية عند الله عز وجل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال جل وعلا ولا نساء من نساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نعم، لعلها تسخر منها والمسخور بها خير منها عند الله عز وجل. والمهم هو ما عند الله، الميزان الحقيقي هو ميزان رب العالمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وننتقل بعد ذلك إلى حكم السخرية وما ورد فيها. فأما حكم السخرية فهي حرام، حرام ومن كبائر الذنوب، بل السخرية محرمة بإجماع أهل العلم، لا يختلف العلماء في ذلك، بإجماع أهل العلم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وتعرفون يا أخوان شو الفرق بين كبائر الذنوب وصغائر الذنوب؟ إذا نصف على الذنب أنه كبيرة، هذا الشيء يختلف تماما عن سائر الذنوب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر ما تكفر إلا بالتوبة، لكن الصغائر تكفرها الصلاة، تكفرها الحج، تكفرها الصدقة، لكن الكبائر لا بد لها من توبة. والذي جاء في حديث فضل الصلاة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فإذا قيل عن الذنب بأنه كبيرة، هذا يعني ينبغي أن يقف المسلم عند هذا ويخاف منه، ذنب خطير. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في تحريم السخرية، فمنها هذه الآية التي مرت التي نشرحها، ومنها قوله جل وعلا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استفدنا من هذه الآية أن السخرية من صفات المنافقين بأهل الإيمان، ليس من صفات المؤمنين. والأمر الثاني أن من سخر أن عقوبته عند الله عز وجل عظيمة، أولا يسخر الله منه، والأمر الثاني له عذاب أليم، ومعنى أليم يعني مؤلم موجع عند الله عز وجل. ويكفي هذا في الردع، ردع المؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويخاف عذابه. ومما جاء أيضا في بيان تحريم السخرية قوله جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نعم، لا يلزم إذا سخر فلان من فلان أنه خير منه، بل هؤلاء المنافقون الذين سخروا من المؤمنين المؤمنون فوقهم يوم القيامة، وذاك هو النجاة عند الله عز وجل. إذا نجا الإنسان يوم القيامة وكان من المؤمنين من حزب الله الناجين من عذاب الله عز وجل. ومما ورد في تحريم السخرية أيضا ما أخبر الله به في سورة المطففين، قال جل وعلا عن الكفار إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يضحكون من المؤمنين، الكفار يضحكون، وإذا مروا بالمؤمنين تغامزون بهم على سبيل الطعن والعيب والاستنقاص للمؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إذا انقلب أحدهم رجع إلى أهله من هؤلاء الكفار انقلب وهو متفكه، يضحك على الناس ويضحك على فلان ويعتقد فلان ويرى أنه فوق الناس. قال جل وعلا وإذا رأوهم رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، هم الظلال، هم الكفار، ولكن لزيادة شرهم وخبثهم وإنكارهم للمعروف، فصار المعروف منكرا عندهم. إذا رأوا المؤمنين قالوا هؤلاء ضالون. قال جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين. ما أرسلتهم، ما جعلتهم حافظين يحفظون أعمال المؤمنين ويتابعونهم وينظرون شأنهم. الذي يحفظ على المؤمنين أعمالهم هم الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا يا أخوان، السلامة للإنسان أن يعرض عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما كلفك الله عز وجل بالناس، فلان طويل وفلان قصير وفلان قال وفلان ما قال. أمسك لسانك يا أخي إلا فيما يعود عليك من نفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ. ثم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه فقال: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، أم أخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هنا المؤاخذون يا أخوان. فالإنسان يمسك لسانه، لأن من سكت نجا، من سكت نجا، وهذا من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. لو الإنسان فكر تفكير بأمور منكرة كثيرة لكن ما تكلم ولا تحرك، ما قال ولا فعل، لا يؤاخذه الله عز وجل بهذا. علينا نشتغل بعيوبنا عن الناس، ولا نتكلم إلا فيما يعنينا، لأن الكلمة إذا تكلم بها ما تذهب سدى، إما يكتبها ملك اليمين أو ملك الشمال، ما تذهب سدى. فأمسك عليك لسانك. ولهذا قال من قال من السلف: ما من شيء أحق بطول سجن من اللسان. ولهذا اللسان عجيب، حبسه الله، جعله بين فكين، وجعل وراءه 32 سن، وجعل وراء ذلك شفتين، ويتفلت من ورائها وينطلق. يحتاج إلى حبس وسجن. قال جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم قال: هذا يوم الجزاء عند الله. فاليوم الذين آمنوا من الكفار، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون من الكفار كما كانوا يضحكون عليهم في الدنيا، هم يضحكون عليهم في ذلك اليوم جزاء وفاقا. قال: على الأرائك ينظرون. المؤمنون على الأرائك ينظر بعضهم إلى بعض. فقال بعضهم: ينظرون، أن ينظرون إلى وجه الله، في إثبات صفة الرؤية. ولا شك أن رؤية الله حق، وهي أعظم نعيم يحصل عليها أهل الجنة، وهي ثابتة من النصوص الأخرى. يعني حتى لو قيل إن هذه الآية لا تدل عليها فهي ثابتة من النصوص الأخرى. قال الله جل وعلا: للذين آمنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وفي الحديث الآخر المتواتر: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نسأل الله يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. ثم أو من الأحاديث الدالة على تحريم السخرية ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بحسب امرئ، يعني حسب بمعنى يكفي. الله حسبي أو حسبي الله، يعني الله كافي. بحسب امرئ يعني يكفي المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا وذنبا أن يحقر أخاه المسلم. والسفلي داخل بهذا، لأنه ما حمله على السفلي بأخيه إلا أنه يحقره ويتندر به. ثم قال كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والسفلي تدخل بهذا في العرض. ومما يدل على التحريم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليست مكة؟ قلنا أليست البلدة؟ يعني مكة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ يعني هذا يوم عام حجة الوداع، يوم عيد الأضحى، يوم النحر بمكة. قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والسخرية تتعلق بالعرض الأخر، عرض أخيك حرام عليك أشد من تحريم يوم النحر بمكة وهو في شهر ذي الحجة شهر حرام وفي بلد حرام في يوم النحر. لا تتحاول بأعراض أخوانك المسلمين، بعض الناس ما يقيم اعتبار للآخرين، ما يهمه أنه يؤذيهم أبدا، ما عنده مشكلة، وإذا صار ما يخاف منهم يفعل ما يشاء. اتق الله، اسمع الحديث بارك الله فيك قبل أن تلقى الله عز وجل وتلقى جزاء عملك. ومما يدل على تحريم السفرية ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. بعض الروايات أنها قصيرة، حسبك يعني يكفيك من زوجتك صفية أنها امرأة قصيرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحكوا قالوا ما شاء الله عليك يا عائشة، أنت تعرفين تنكتين؟ لا، لا يسكت عن المنكر صلى الله عليه وسلم. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو خلطت هذه الكلمة، خلطت حسبك من صفية أنها قصيرة، لو مزجت بماء البحر الخضم الكبير لمزجته لغيرت طعمه هذه الكلمة لشدة التحريم. فعلينا أن نحذر وأن نمسك ألسنتنا حتى لا نقع، وأن نحذر الناس. أنتم خطباء وأئمة، بيّنوا للناس يا أخوان، وجهوا الناس، أنتم خير من يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. من يعلم دين الله عز وجل؟ من يعلم الناس الدين؟ من يعلمهم دينهم وسنة نبيه؟ يعلمهم الذين يلعبون الكرة أو يغنون أو لا. المسؤولية عظيمة عليكم يا عباد الله، والله المسؤولية عظيمة عليكم. نحن لا نقول سب الناس، لا، اعرض اعرض بضاعتك، عندك بضاعة ميراث النبوة، العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحمل واحد. بضاعة، أنفس بضاعة، اعرضها على الناس، اقرأ على الناس، تحدث، خلي قدوة صالحة يا أخي، خلي الناس يعرفونك من بشاشة في الوجه وحسن التعامل والأمانة، يستنصحونك يستشيرونك يبدون لك أسرارهم، تحفظ عليهم أسرارهم، توجههم إلى الخير. طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والله إن المسؤولية عظيمة، وإن الله بوأكم وهيأكم وأعطاكم مكانة عظيمة، فاعرفوا قدرها ووجهوا الناس إلى الخير وكونوا دعاة خير، وأنتم كذلك إن شاء الله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المنهي الثاني، وهو النهي عن اللمز والتنابز عن اللمز والتنابز بالألقاب. وهذه الآية لها سبب نزول. الله جل وعلا يقول ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا بني سلمة نزلت ولا تنابزوا بالألقاب. وذلك أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، سمون ثلاثة أسماء، لأن اللقب يا أخوان هو الاسم لكن يطلق على الإنسان بسبب صفة أو فعل أو شيء عمله، كما يقال الآن الصديق أبو بكر الصديق، لقب النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق لكثرة تصديقه، لقب عمر بن الخطاب بالفاروق لأنه فرق به بين الحق والباطل، لقب عثمان بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فاللقب نوع من الأسماء لكنه يطلق على الإنسان بسبب حرفة أو عمل أو وصف. قال: وما منا وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا. فدليل أن هذه الأسماء ما كانت جيدة، وهذا أمر معروف، كل ما كان الناس جهال وبعيدين عن الشرع تجد الأسماء منهم لا تعد ولا تحصى، كل واحد من جماعتهم إذا جاء قالوا: جاء فلان، فأعطونه وصف جاء فلان. لكن الناس إذا تنوروا بنور الإيمان وتعلموا كفوا عن هذه الأشياء وأعرضوا عنها. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. إذن هذا سبب نزول الآية، أنه كان في بني سلمة من الأنصار كان عندهم في الجاهلية كل رجل منهم له ثلاثة أسماء، وهذا دليل أنهم يسمونه بأسماء إما من أجل فعله أو من أجل وصفه أو من أجل قوله، فيسمونه باسم يلقبونه بلقب ذم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنده فلان بهذا اللقب، هذا لقب ذم، فقال: يا رسول الله، هو يغضب من هذا الاسم، هو اسمه فلان لكن هذا الاسم يغضب منه. فأنزل الله هذه الآية: إذن لا يجوز، ولا تنابزوا، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وأما مفردات الآية ولا تلمزوا أنفسكم، فاللمز هو العيب، لمزه يعني عابه، وقيل هو العيب بالسر أي يعيب أخاه سرا، وأصله الإشارة بالعين، يقال لمزه يلمزه ويلمزه لمزا إذا عابه، ورجل لماز يقال رجل لماز، ولمزه أي عياب، كثيرا ما يعيب الناس ويرميهم بالعين. ويأتي اللمز بمعنى الدفع والضرب، أيضا من معاني لمزه يعني ضربه، واللمزة الهمزة قيل أنهما بمعنى واحد، فاللمزة الهمزة هو الذي يغتاب الناس ويغضهم كما قال الزجاج وأبو عبيدة، وقال فرق بعضهم الحسن وأبو العالية فرقوا بين الهمزة واللمزة، فقالوا الهمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه، واللمزة الذي يغتابه من خلفه. بعضهم يقول لا، الهمزة اللمزة واحد، هو الذي يقع يعيب الناس سواء غيبة أو غيرها، من هم من فرق؟ قال لا، الهمزة اللمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه، الهمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه، واللمزة الذي يغتابه من وراء ظهره. وقال وفرق مجاهد أيضا وقال الهمز باليد والعين واللمز باللسان، إذا قال لمزه يعني تكلم بلسانه، وأما إذا قال همزه فقد يكون همزه بيده أو بعينه. و المفسرون ذكروا معنيين للمزة لللمس ولا تلمسوا أنفسكم. فقال ابن عباس ومجاهد وقتاده: لا يطعن بعضكم على بعض ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يطعن بعضكم على بعض. وقال الضحاك: لا يلعن بعضكم بعضا. ولعلنا قدمنا بالأمس أن الخلاف، أكثر الخلاف الوارد في التفسير بين السلف هو من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد. فلو تأملنا في هذين القولين مثلا لوجدنا أنهما كلاهما حق، والمعنى تقريبا متقارب، لأنه لأن لعن بعضهم بعضا من طعن بعضهم على بعض. فقول ابن عباس أشمل، يشمل القول الثاني وزيادة. والنبز، نعم، قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا في الألقاب. اللمز، النبز مر معنا معنى اللمز، أما النبز بالتحريك وهو اللقب، يقال هذا نبز فلان، والنبز هو اللقب، وإن كان العامة يكسرونه لكن لا دليل من كلام العامة يقول نبزه كذا. يقال نبزه نبزا أي لقبه، وفلان ينبز بالصبيان يعني يلقب الصبيان، شدد للكثرة. ويقال أن النبز، والنزب لقب السوء، أن يلقب الإنسان بسوء بشيء سيء، سواء من قوله أو فعله أو وصفه. والألقاب جمع لقب، وهو النبز، وهو اسم يسمى به الإنسان غير اسمه الأصلي. أبو بكر الصديق اسم آخر، عمر بن الخطاب الفاروق اسم يسمى به الإنسان غير اسمه الأصلي، ويراعى فيه المعنى. هذا مهم جدا، اللقب يراعى فيه دائما المعنى. لكن الاسم قد يقول فلان يكون صالح، هو ليس صالح، ما رعي فيه المعنى. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق راعى المعنى لكثرة تصديقه، لما قال الفاروق لأن الله فرق به لقوته في الحق، وهكذا. والألقاب، يقول الألقاب ثلاث أقسام، ما يلقب به الناس عموما لا يخلو عن أقسام ثلاثة. إما أن يكون لقب تشريف، تشريف ورفعة، الصديق، الفاروق، ذو النورين، وإما أن يكون لقب تسخيف من السخافة والإزراء به، وهذا هو المقصود بالآية، وإما أن يكون لقب تعريف، ولقب بالأعرج، الأعمش، ليعرف به فقط. والكلام هنا مصب على لقب التسخيف الذي يراد به تسخيف الإنسان وعيبه وذكره بشيء يكرهه. وعلى هذا تدور أقوال المفسرين. فقال ابن عباس في رواية العوفي: التنابز بالألقاب هو تعيير التائب بسيئات قد كان عملها. بعض الناس مشكلته ما ودي كان يعرف عنك شيء، هذا قد يوجد في كبار السن، خلاص تمر الأيام ويكبر سنك أنت فتجي تحدث أو تكلم، يقول اسكت اسكت أنا خابرك نسيت، خابرك يوم أنك صغير بالابتدائي المتوسط ايش كنت تسوي، والله ما تسكت ترى علم الناس حوالين أنك صاير شيخ عليهم، مشكلة هذا يا أخي، خلاص تعب الرجل وتغيرت حاله. وقال ابن عباس: في رواية أخرى وقاله الحسن وسعيد بن جبير قالوا هو تسمية المسلم بعد إسلامه بدينه قبل الإسلام، كقولهم يا يهودي يا نصراني. لا يا أخي، التوبة تجب ما قبلها. الناس إذا أسلم الرجل حسن إسلامه، إذا غضب عليه طعن وسماه بدينه السابق، هذا من التنابز بالألقاب، حرام ما يجوز. وقال عكرمة هو قول الرجل للرجل يا كافر يا منافق، هذا تنابز. وقال ابن زيد هو تسمية المسلم بالأعمال السيئة، كقوله يا زاني يا سارق يا فاسق. والآية شاملة لجميع ما قيل. إذا نرجع إلى شرح الآية شرحا إجمالا إجماليا، يقول الله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يطعن بعضكم على بعض ولا يعيب بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، ينادي بعضكم بعضا بالألقاب المكروهة التي تدل على سوء أو تدل على التذكير بذنب سابق أو بعمل يكره الإنسان أن يذكر عنه. بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم، لأن من نبز أو لمز فقد تسمى باسم الفاسق، عمل عملا صار بسببه فاسقا. فمن نبز ولمز فسق، صار فاسقا بهذا، بئس الاسم الفسوق. هذا تحذير تنفير. هذا الفعل الذي يفعل ذلك ينبز ويلمز قد استحق أن يسمى فاسقا، وبئس الاسم الفسوق، لأن الفسوق ما هو؟ الخروج من طاعة الله إلى معصيته. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن آمنتم واتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلتم في الإيمان، يلمز بعضكم بعضا حتى تصبحون متصفين ومسمين باسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ذنب عظيم، من لم يتب منه فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بارتكابهم ما حرم الله عليهم وبتعريضهم أنفسهم لعقوبة الله. ولكن الظالمون هنا ليس المراد به الكفر، لأن الظلم يطلق في القرآن وفي غيره ويراد به الكفر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويطلق ويراد به المعاصي التي لا تخرج من الإسلام. قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لا اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. لكن الظلم هنا ليس هو الكفر، وإنما معصية، ظلم دون ظلم كما قال ابن عباس. حكم اللمس والتناوز بالألقاب، نقول أما حكمهما فإن اللمز والنبز حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعله فقد تعرض لعقوبة الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يكف عن ذلك وأن يحذر وأن لا يكون من المتصفين بهذا الوصف. والأدلة جاءت أدلة كثيرة تدل على تحريم ذلك، نذكر منها قوله جل وعلا في الآية التي معنا واضح النهي عن ذلك، ولكن مما جاء قوله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، قيل ويل قيل واد في جهنم، والإسناد بهذا ضعيف، وقيل ويل أي الهلاك والخسارة لكل همزة، هذا دعاء عليه وإخبار بمآله ومصيره، فالويل والعذاب والهلاك له يوم يلقى الله جل وعلا. ومما يدل عليه أيضا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سببت رجلا فعيرته بأمة، وفي بعض الروايات قلت له يا ابن السوداء، وفي رواية قال كانت أمه أعجمية فنلت منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، امرؤ فيك جاهلية. والجاهلية إذا أطلقت فهي تقابل الإسلام، فما الذي يقابل الإسلام؟ لا شك أن هذا دليل على ذمه، على ذم أمر الجاهلية. وهذا في دليل يا أخوان أن الرجل قد يكون رجل صالح تقي، لكن فيه خصلة من خصال الجاهلية. فأبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قال هذه الكلمة وعير الرجل بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية. فقد يكون إمام مسجد أو شيخ أو عالم أو ولكن فيه بعض الخصال من خصال الجاهلية ليس من خصال الإسلام. وأقصد من هذا أننا ما نبرئ أنفسنا ونراجع أنفسنا. قد تكون الله رجل صالح وطيب ومحب للخير وتعلم الخير، لكن عندك مشكلة، عندك خصلة معينة، عصبية كذا كذا من خصال الجاهلية. فالحاصل أنه يجب علينا أن نكف عن هذا وأن نحذر الناس. وحبذا لو أن الإخوة يخطفون خطبة جمعة للناس عن مثل هذه الأشياء المنهيات في سورة الحجرات، أو يأخذ كل خطوة كل جمعة يأخذ موضوع ويستوفيه كلاما. ترى الناس إخواني يغفلون، نحن كلنا نقرأ سورة الحجرات، لكن إذا قرأت تفسيره وكلام أهل العلم تبين لك شيء وأمور في الحقيقة أنت كنت تقرأها ولا تقف عند معانيها. فالله المستعان. أيضا مما كم لكم من الوقت؟ 5 دقائق. ها؟
نفتح مجال للأسئلة إذا في سؤال.
سؤال واحد؟ أنتي كم تعطوني؟
طويل.
لا لا ما في إشكال، كم تعطوني وقت بس؟ بس 5 دقائق؟ والله ما شاء الله حريص على الوقت الشيخ. إذا على كل حال نكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من أسئلة، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
جزا الله خير الشيخ الدكتور توجه علينا مقدم في سؤال هنا. يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في الأمس أن من مراقب الإسلام رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهد له بالقول لأنه من محبطات الأعمال، وأن هبوط العمل لا يكون إلا بما هو كفر. فماذا عن قول الله في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا، أي أن الله بدأ بوصفهم بالإيمان؟
نعم. الحقيقة عند التأمل يتبين أنه لا تعارض، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا ثم نعم قال أن تحبط لئلا تحبط أعمالهم. ثم الصحابة ما رفعوا أصواتهم، واحد من الصحابة كان صوته جهوري ولما سمع الآية ماذا فهم؟ جلس في بيته يبكي واعتزل حتى المسجد لا يأتي إليه. قالوا ما له؟ قال حبط عملي، أنا في النار، أنا الذي كنت أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآية لم تثبت أنهم فعلوا ذلك ورفعوا أصواتهم. ثم الإنسان قبل أن يأتيه الأمر والنهي ما يؤاخذ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهو خاطبه قبل أن يعلموا. لكن أيضا ما في أنهم كانوا يرفعون أصواتهم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. لكن لعل الأخ يقصد أليست في أبي بكر وعمر؟ هل يلزم ذلك أن أبا بكر وعمر قد كفر؟ نقول لا أبدا. ولذلك الإنسان إذا عمل العمل وهو جاهل قبل أن ينبه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هذا أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة. ولهذا لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، ماذا قال؟ قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن ما قال أنتم كفرتم، توبوا، أعلن الإسلام من جديد. أيوة هذه على كل حال أمور دقيقة، وأنا أشكر السائل على هذا السؤال الدقيق الذي قد يفهم منه ما لا أريد، فهو سؤال دقيق والجواب عن كما قلت هذا مسألة تتعلق مسألة التكفير، والتكفير من الأمور التي يجب على المسلم أن يحجم عنها وأن يكل العلم إلى أهله، فإن التكفير حق الله ورسوله، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وذلك بمقتضى النصوص بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. والله أعلم.
سؤال أخير، كيف يتدرج طالب العلم في علم التفسير، وما الطريقة المثلى في ضبط ما يقرأه هنا وهناك من كتب التفسير؟
الذي أراه أنا أن علم التفسير ليس علما واحدا، وإنما يحتاج قبل أن تتخصص بالتفسير أن تكون أن يكون عندك قدر من العلم في العقيدة، قدر من العلم في الحديث، قدر من العلم في الفقه، قدر من العلم في أصول الفقه، قدر من العلم في اللغة العربية، لأن التفسير بحر يجتمع على هذه الأمور كلها. أنت إذا جئت تدرس الفقه خلاص ما تتكلم إلا بالفقه، ما تتكلم بالعقيدة، ما تتكلم باللغة، ما تتكلم عندك فن واحد، لكن التفسير إذا جئت تتكلم به لابد أن تكون ملما بهذه العلوم كلها. في آية واحدة تتكلم عن الحكم الفقهي والحكم العقدي وتخصيص السنة أو بيانها لهذه الآية والإعراب، ولذلك التفسير بحر لا ساحل له. ولهذا تلاحظ كثير قليل من علمائنا الذي تجده متبحر أو متخصص بالتفسير، هو أنه علم البحر ولا يدخله إلا جهبذ. لكن ابتلي الناس بأمثالنا وابتلينا نحن لأن أخذناها وظيفة ندرس التفسير، ولا تفسير الله من الصعوبة من مكان، ولو أنه يترك لي المجال فيما أرغب ما درست التفسير إلا تفسير الآيات فقط، والباقي إما أنا أشرح الفقه والعقيدة والحديث، لأنك إذا دخلت يجب أن تكون ملم باللغة، ملم بالعقيدة، ملم بالأصول، ملم بالفقه، ملم بأشياء كثيرة. لكن مع ذلك أنا أقول مع ما أقوله الآن، أقول التفسير هو السهل الممتنع، سهل ممتنع. أردت سهولته اقرأ تفسير السعدي رحمه الله لما ركز على المعنى الإجمالي، جميل جدا أنك تقرأ آية تعرف مراد الله عز وجل منها إجمالا، لكن لو أراد أن يقف عند كلمة كلمة تأتيك كلمات تستشكل ما معنى هذه الكلمة، إذن المعنى ليس هكذا، هذه الكلمة قدمها هذه الكلمة أخرها. ولذلك أنا أوصي بقراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، سواء تقرأه بنفسك أو تقرأه على جماعة المسجد، لأنه كتاب عظيم يعتني بالمعنى الإجمالي المعنى الجملي، ولا يقف عند يعني تركيب اللغة أو تركيب الآيات أو ما شابه ذلك. ولكن أيضا أقول لا تستقل بقراءة التفسير، انظر لك شيخ ولو لم تكن متخصص التفسير لكن متخصص في علوم الشريعة اقرأ عليه التفسير، لأن القول على الله عز وجل عظيم يا أخوان، جعله الله قرين الشرك في بعض الآيات، القول على الله ليس كقول على أحد، لكن مع ذلك كما قلت اقرأ بتفسير السعدي، بعدما تنتهي من قراءة الشيخ السعدي انتقل إلى قراءة تفسير ابن كثير يمكن، لكن أيضا خليك على يعني حاول أن يكون لك جزء من القراءة على أحد المشايخ أو ما تستشكله تقرأه على شيخ، والمهم أنك لا تستبد ولا تستقل بتفسير الآية باجتهادك، بل انظر هل قال ماذا قال المفسرون فيها وانقل تفسيرهم إلينا وإلى الناس مشكورا على ذلك، ولا تزد عليه والله أعلم.
أخيرا نشكر قوية الشيخ على ما قدم على هذا العرض الإيضاح الطيب، ونشكر لكم حضوركم ومتابعتكم، وموعدنا بإذن الله الغد الساعة 9 صباحا، الحمد لله رب العالمين.
أنا حقيقة ودي الأخوان ما تخلونها سؤالين، يا تخلونها ثلاث أسئلة يا سؤال واحد وتر مو بزين.
طيب الشيخ يريد سؤال ثالث.
لا الآن تهيأ خلاص اليوم، لكن قصدي مستقبلا. حفظكم الله.